باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أعمال الرسل إصحاح 2. إصحاح 1 يعتبر الوصلة اللي بين إنجيل لوقا وسفر الأعمال. بيبدأ بحادثة صعود المسيح له المجد وتعلق نظر التلاميذ بربنا يسوع ورسالة الملاك للتلاميذ: هذا الذي رأيتموه صاعدا سيأتي ثانية كما رأيتموه. وبعدين يجي موضوع اختيار متياس كبديل ليهوذا الإسخريوطي، وهما ما زالوا في مرحلة انتظار الروح القدس. إصحاح 2 يبدأ دلوقتي بيوم 50 وحادثة الروح القدس. يقول: ولما حضر يوم 50، أولا يوم 50 أساسا هو عيد يهودي، زي ما الفصح عيد يهودي 50 كمان عيد يهودي. ولو لاحظتوا في أحداث صلب المسيح كانت أورشليم زحمة قوي، من يوم حد الزعف لقينا مئات الآلاف، لأن طقس الفصح كده أن الناس تيجي من البلاد تنزل على الهيكل تقدم ذبايح. فعيد الفصح كان بيبقى أورشليم زحمة جدا. يرجعوا بلادهم تاني ويبتدوا يزرعوا، ويجوا على 50 يوم من الفصح جايبين البكورات بتاعتهم أو أوائل الحصاد، ويجوا يهيصوا مرة تاني ويعملوا عيد 50. إذا زي ما عيد الفصح عيد كبير عند اليهود، عيد 50 عيد كبير. وزي ما الفصح اتبدل وأصبح عيد القيامة، يوم 50 اتبدل من مجرد احتفال الشعب ببركة ربنا في الأرض، بقى احتفال الكنيسة بيوم عيد ميلادها ويوم انسكاب الروح القدس. وربنا في حكمته قرر أن الأحداث الكبيرة تبقى على مرأة وعلى مسمع من أكبر عدد من اليهود، فاختار الأيام الكبيرة دي اللي يكون فيها حتى يهود الشتات ويهود البلاد ويهود القرى، كله موجود في أورشليم، لأنه الحوادث الكبيرة دي لازم هتبقى شهادة للعالم كله بعد كده. وده اللي هنشوفه، إيه سر اجتماع يهود من كل بلاد العالم في اليوم ده؟ هم يعني كانوا متفقين على يوم انسكاب الروح القدس؟ لا، هو ده طبيعة يوم 50. حتى اللي ملحقش يجي يوم الفصح يجي على عيد 50 يعيد مع اخواته اليهود وقرايبه، ينزل من بلاد بعيدة يعيد. فيقول: لما حضر يوم 50، أفكركم هما من يوم 40 يوم صعود المسيح له المجد في مرحلة صوم وصلاة في انتظار الروح القدس، هم عندهم شمعات، هم ما زالوا ينتظروا الروح القدس ولكن ايه، من غير مواعيد. كان الجميع معا بنفس واحد. يبقى هنا في شرط مهم قوي كان متحقق، ان كل التلاميذ ومعهم المريمات ومعهم 70 رسول، كل دول واقفين يصلوا بنفس واحد. ولو تذكروا قبل صليب المسيح على طول كان ربنا يسوع يصلي يقول: أريد أن يكون الجميع واحدا. وربنا كان بيعالج المشاكل اللي بتخبط في حتة النفس الوحدة أو الوحدانية، لأن الروح القدس ما يحلش إلا لما يلاقي النفوس كلها بتحب بعض، لما يكون البيت كله سلام وكله حب يبقى روح ربنا فيه. لكن روح ربنا هيجي في مكان الناس بتتصارع، مش بتاعته دي. الروح القدس يجمع ما يفرقش، الروح القدس يوحد يجعل الكثيرين واحدا. فهنا كان الجميع معا بنفس واحد، ما فيش حد عاوز يبان، ما فيش حد متخانق مع التاني، ما حدش عاوز يتمريس او يتعظم او يتسلط. وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عصف. صوت من السماء ترجعنا سنين، ترجعنا 3 سنين وقت يوم غطاس المسيح أو يوم معموديته. تقال تعبير صوت من السماء. وترجعنا شوية كمان ليوم التجلي. في يوم التجلي يقول صوت من السحابة. هنا في صوت واضح من السماء. الناس دي لأول مرة يسمعوا صوت صريح، لأنه اللي كان وقت التجلي كانوا ثلاثة، واللي وقت معمودية المسيح يوحنا المعمدان وما نعرفش كم واحد. لكن اليوم ده يوم كبير قوي، وعالم موجود في الشوارع، وده بالنهار، الحادثة دي الساعة 9 الصبح. فصوت من السماء بغتة كما من هبوب ريح عاصف. إذا هذا الحدث يعني كأنه إيه، بيسبقه كده إعلان شديد قوي، لأنه حدث تاريخي ولن يتكرر. انسكاب الروح القدس الموضوع كان له مقدمات. في صوت من السماء، صوت من السماء زمان كان يقول هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. اللي سمعوا هذا الصوت وصدقوه وأمنوا بالمسيح هم اللي مستحقين في هذا اليوم انسكاب الروح القدس عليهم. وهنا برضو كلمة صوت من السماء رسالة لينا روحية. ياما أصوات تيجي من السماء والواحد ما يسمعهاش. ما هو الصوت من السماء مش لازم يكون يعني زلزال ولا زوبعة شديدة، وبرضو أحيانا يحصل زلزال وزوبعة والناس ما تسمعش. لكن صوت من السماء دايما إشارة أن ربنا بيتكلم. الرب دعا الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها لمحاكمة شعبه. إذن ربنا بيتكلم. صوت من السماء ده ممكن يبقى على فم شخص في حادثة معينة، في ظروف معينة. كل ده اسمه صوت من السماء. كما من هبوب ريح عاصف وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. برضو حتة الريح دي تخلينا قبل ما ندخل بقى على انسكاب الروح القدس نراجع بسرعة الصور اللي يظهر بيها الروح القدس عبر صفحات الكتاب عموما. يعني صورة الحمامة كلكم فاكرين ان الروح القدس حل على رأس المسيح على شكل حمام. والحمامة دي ليها معنى مهم، ارتباطها بالروح القدس، ان الروح القدس روح الوداعة، روح البساطة. عشان كده المسيح يقول كونوا بسطاء كالحمام. اذا الشخص اللي هيمتلئ بالروح القدس هيبقى وديع، هيبقى حليم، هيبقى بسيط، هيبقى نقي. يبقى سمة أساسية جدا لأي شخص هيتملي بالروح القدس أنه هيبقى كالحمامة في وداعته. وكلمة الحمامة كمان أخذت في سفر النشيد على العروس المختارة أو على أمنا العذراء، لما يقول لها افتح لي يا أختي يا حبيبتي يا إيه يا حمامتي. إذن الحمامة حتى نسمي أمنا العذراء الحمامة الحسنة، أحد ألقاب العذراء، لأنها أجمل من تحلت بالوداعة والبساطة. أكتر واحدة في التاريخ بقت فيها البساطة والوداعة اللي قصدها المسيح. إذن أول معنى هنا الروح القدس يظهر أحيانا على شكل حمامة عشان يقول حاجة، يقول اللي فينا هيمتلئ بالروح القدس لازم يبقى وديع. الروح القدس كان في العهد القديم يمثل في الزيت. نسمع ان صمويل النبي واخد قارورة الزيت ورايح بيت عم يسع عشان يمسح ملك، قبلها مسح شاول، وقبلها لقينا يعقوب زمان قوي ابن اسحاق ابن ابراهيم يمسك نقطة الزيت ويحط على الحجر ويدشن المذبح. اذا فكرة تدشين المكان بنقطة زيت او تدشين الشخص بنقطة زيت، مسح مكان، تخصيصه، تكريسه كمكان أو كشخص، دي فكرة كتابية عهد قديم وعهد جديد. ومنها جت كلمة المسحة، دهن المسحة، أو منها جت كلمة مسيحي، وجت كلمة مسيح الرب أنه ممسوح. فهنا كون الروح القدس يمثل بنقطة زيت إشارة لإيه؟ الزيت دايما كانوا زمان يعمروا بيه الأناديل. الزيت كان سر الاستنارة. يعني ايه؟ يعني ما كانش في كهرباء، فدايما كانوا يربطوا الزيت بالنور. نقطة الزيت دي هي دي اساس النور. فكأن الممسوح بالروح القدس أو اللي يتملي بالروح القدس ينور، يبقى جواه نور ربنا والنور يبان عليه. فإذا الزيت هنا ما زال موجود، عهد قديم وعهد جديد. ولو تذكروا الحكاية اللي حكاها المسيح عن مثل العذارة، كانت القضية كلها زيت، الزيت بتاع العذارة الحكيمات والقليل بتاع الجاهلات، وبعدين خلص من الجاهلات. فقالوا للحكيمات ما تدينا من زيتكم، فقالوا لهم مش هيكفينا، روحوا اشتروا. فالزيت هنا إشارة إلى الاستنارة بالروح القدس، في ناس عايشة بروح ربنا فالروح القدس منور فيه. مثل ثالث أو صورة ثالثة يعبر بها الروح القدس عن حضوره، لأن الروح القدس روح الله لا يرى، لكن عشان يقول أنه موجود وبيعمل حاجة يعبر عن وجوده وعمله بصور مختلفة. قلنا الحمامة وقلنا الزيت، نقول المية. الروح القدس عبر صفحات الكتاب يشبه بالمية، أو المية أحد رموز أو أحد علامات الروح القدس. ليه؟ لأن المية ما فيش حياة من غيرها، محدش فينا يقدر يعيش من غير مية. فكأن الحياة الروحية ما تنفعش من غير الروح القدس، أي صلاة من غير الروح القدس ما تبقاش صلاة، صوم من غير الروح القدس ما يتحسبش صوم، خدمة من غير الروح القدس ما هيش خدمة، زي حياة من غير مية ما تبقاش حياة. واللي أكد على المعنى ده في يوحنا 7 قديس يوحنا حققه بشكل صريح، لما وقف المسيح في عيد اسمه عيد المظال وقال إن عطش أحد إلي، إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. ده اللي قاله المسيح. يقوم القديس يوحنا يكتب ويقول إيه؟ قال هذا عن الروح القدس. يبقى قولت أنهار ماء حي إشارة لإيه؟ للروح القدس. ففكرة أن الروح القدس يعبر عنه مرة بالحمامة الوديعة، مرة بالزيت اللي ينور، مرة بالمية اللي تروي، أنهار ماء حي. وطبعا جت في حديث المسيح مع السامرية لما قال اللي يشربوا من المية بتاعت الدنيا إيه؟ يعطش. اللي يشربوا من المية بتاعتي ما يعطشوش إلى الأبد، اللي هو الروح القدس. يبقى اللي يمتلي بالروح القدس يبقى شبعان رويان، مش محتاج حاجة من الدنيا، لا محتاج حب ولا أمان ولا، خلاص هو شبعان بربنا ويفيض كمان على الآخرين. زي ما نقول في المزمور برضو أن الرب رعاية فلا يعوزني الشيء، في مراعي خضر إلى مياه الراحة يرد نفسي، إلى مياه الراحة يوردني. أي ده الروح القدس برضو، يعني إيه؟ يوديني المية اللي أشرب منها وأبقى مبسوط وأبقى شبعان. يبقى كل امتلاء بالروح القدس يعطي للإنسان نوع من الشبع والفرح، ومش بس كده، ينتهي بفيض. بفيض يعني إيه؟ يأثر على اللي حواليه كمان، يشبع اللي حواليه، يفرح اللي حواليه، مش بس فرحان، فرحان ومفرح. التشبيه الرابع هو اللي جاي هنا ده بقى، كما من هبوب ريح عاصفة. قلنا الحمامة والزيت والإيه والمية، وادي دلوقتي الريح. الروح القدس زي الريح دي اللي قالها المسيح برضه لما كان بيتكلم مع نيقوديموس وكلمه عن الميلاد الجديد بالروح القدس. قال إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعين ملكوت الله. وبعدين قال له إيه؟ الريح تهب حيث تشاء. وبالمناسبة في اللغة بتاعتهم كانت الريح والروح نبمة، دي كلمة واحدة، تمشي على الريح وتمشي على الروح. تهب حيث تشاء، يعني لو جاء شوية هوا دلوقتي احنا مش هنشوفه بعينينا الهوا، بس هنشوف تأثيره، هنلاقي كده ايه حركة، لكن احنا مش شايفين الهوا كهوا الريح. فهنا تشبيه الروح القدس بالريح إشارة انه روح حقيقي عامل فعال، لكنه لا يرى في ذاته ولا تعلم من أين تمضي ولا أين تذهب. يعني ما تبقاش عارف الشخص الروحاني ده أوله إيه وآخره إيه. الشخص الروحاني ده جاي من السماء، مولود من النعمة بالروح القدس في المعمودية، وراجع على السماء في آخر حياته، لكن ما انتش عارف سره، ممتلئ بالروح القدس. إذن فكرة هبوب ريح عاصفة أحد إشارات الروح القدس، زي ما الريح كده ترسل ريحك فتجدد وجه الأرض، الروح القدس يرف على وجه المياه زي الروح زي الريح كده. الهواء ده بيفكرنا شوية بالروح القدس. آخر تشبيه بقى هو اللي هيجي دلوقتي بتاع النار، أوصل له دلوقتي. صار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. وهم كانوا قاعدين وبيصلوا، الروح القدس حل عليهم. كلام ده هيجي بطرس بعد شوية يقول دي الساعة التالتة من النهار. التالتة من النهار، النهار يبتدي 6 الصبح، يسموها الساعة الأولى، يبقى دلوقتي الساعة 9. وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم. ربنا اختار في هذا اليوم العظيم، يوم تاريخي لا يقل عظمة عن يوم صليب المسيح، يوم قيامته، يوم صعوده، يوم انسكاب روحه، يوم تاريخي لا يتكرر، يوم ميلاد كنيسة العهد الجديد، يوم كلنا ابتدينا ناخد المسحة المقدسة، ما كناش هناخدها غير من اليوم ده. يوم ربنا سكب علينا من روحه لكل بقى المؤمنين عشان تبقى عطية وامتياز العهد الجديد لكل من يؤمن. نزل على شكل ألسنة نار. ليه الروح القدس يعبر عن نفسه بالنار؟ لأن إلهنا نار آكلة. وفي العهد القديم لما كان يمشي قدام الشعب بالليل عشان يشوفوه كان عمود إيه؟ عمود نار قصاد عينيهم. وكونه عمود نار أو ممثل في النار ليها كذا معنى. أولا معناها أنه النار دايما تنقي كل شيء، يعني يحرقوا الزبالة في النار، مش كده يسموه التنور زمان، موجود في كلام المسيح. ولما يعوزين ينقوا معادن يدخلوا المعادن يدخلوها في فرن، والنار تاكل الشوائب الرصاص والقصدير والكلام ده عشان يطلع المعدن نقي. إذن النار أول معنى ليها أن الروح القدس الناري ينقي القلب، لا يترك فكر بطال ولا شهوة ردية ولا مشغولية بطالة، يقعد يحرق كده في الشوائب، ما يسيبش حاجة غلط جواك، ولا يهدأ لغاية ما يكوي كل الجروح كده الملخبطة. كمان النار معناها الحرارة، والنار والحرارة هنا تشبيه للحب. لما يقول في النشيد المحبة قوية كالموت، مياه كثيرة لا تطفئ المحبة، تبقى المحبة ايه هنا؟ نار. المحبة نار، والمية كثيرة ما تطفيهاش، يعني بحر العالم ما يطفيش نار حب ربنا. اذا الروح القدس حين يملأ قلب انسان يملأه بالحب، فيبقى هذا الشخص الناري، يعني شخص جواه ملتهب بحب الله. هذه معنى من معاني النار. يبقى الروح القدس الناري بيخلي القلب نار، يعني مش قادر يسكت. قالها أرميا النبي زمان، قال وجدت كلمته كنار محصورة في عظامي فمللت من الإمساك ولم أستطع. يعني كان كلامه جوايا زي النار في عظمي مش قادر أمسكه، فطلع ما قدرت أكتم كلامه. عاوز أقول للناس كلها صدقوني ربنا بيحبكم، ربنا عاوز خلاصكم، ربنا جد وفداكم، الحقوا توبوا بسرعة، هنا في نار. من هنا القديس بولس يقول كونوا حارين في الروح عابدين الرب. إذن الحرارة أو النار إشارة إلى الحب. يبقى زي النار لما بنقول إشارة للتنقية أو النقاوة، هي كمان إشارة إلى الحرارة، الغيرة والحب. ومع الحب تيجي فكرة الغيرة أو الحماس لخلاص النفوس. لما يقول المسيح جئت لألقي نارا على الأرض، طبعا ممكن الناس تفهمها غلط، يعني المسيح عاوز يولع الدنيا، إنما هو بيولعها إزاي؟ ده ملك السلام. لكن هو ملك السلام يلقي نار، يعني إيه؟ عاوز كل القلوب تلتهب بحب الله، عاوز كل الناس سخنة. عشان كده تلاحظوا أن طبيعة الله الناري لما يلاقي واحد مننا فاتر يبقى مش مستحمله، يقول له أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، كأنك أنت مش ماشي مع طبيعتي. أنا طبيعتي نار، أنا بحب بشدة بحرارة، أنا ما عنديش حب فاتر ومايع. فانت عشان تحبني لازم تحبني بنفس الطريقة، تحبني زي النار وتحب اخواتك زي النار. يقول جئت لألقي نارا على الأرض، ماذا أريد لو اضطرمت؟ يعني أنا مش عاوزها غير تفضل إيه ولعة كده، تفضل هيجة. يبقى ده ينبهنا أن إذا كنت أنا ممتلئ بالروح القدس، تعالوا بقى نقول كل اللي قلناه. لو أنا ممتلئ بالروح القدس هبقى وديع زي الحمامة، بس كده هبقى رويان وشبعان إشارة للمية، هبقى منور بسبب الزيت، بس كده هبقى ليا تأثير زي الريح والناس مش فاهماه مش عارفة سري زي الريح، وهبقى كمان نقي وسخن طول الوقت زي النار. يبقى ظهورات الروح القدس أو إعلاناته بالأشكال دي كلها بيشرح عمله. يبقى كل ده بيعمله الروح القدس فينا لما روح ربنا يسكن فينا، وده أهم غرض للحياة الروحية. يعني إيه حياة روحية؟ يعني واحد ممتلئ بالروح القدس يخليه منور، يخليه نقي، يخليه يحب الناس، يخليه له تأثير كبير على اللي حواليه وهكذا. كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وزهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم. الأباء الكبار أباء التفسير انتبهوا جدا ان كلمة استقرت دي هي نفسها اللي جات على المسيح لما اتقال عليه جال روح القدس مثل حمامة واستقر على رأسه، وربطوا بين كلمة استقر دي مش موجودة زيها في العهد القديم، لان الروح القدس في العهد القديم مش مستقر. مش مستقر يعني ايه؟ لان الانسان لم يفدى بعد، لم يتنقى بعد في العهد القديم، كان روح القدس روح الله قد يفارق الإنسان. يتقال عن شاول الملك إيه؟ فارقه روح الرب، كأنه مش مستقر. ليه؟ بدل ماشي غلط يسيب الروح القدس. هل نسمع عن حد في العهد الجديد يفارقه روح الرب؟ لا ما نسمعش. ليه؟ دي نعمة العهد الجديد، ده ختم العهد الجديد، ده امتياز العهد الجديد أن الروح القدس يستقر فينا. طب هل ده معناه اتلغت ارادتنا وكده يبقى خلاص بقى ضمننا ابديتنا؟ لا، ما زالت الاراده حره، لكن الروح القدس لا يفارق انما ينطفئ. يبقى ايه الجذوه دي او الشعله اللي جوه دي؟ مش هتسيبك طول حياتك. بعد ما اتعمدت وخدت الميرون واتمليت بالروح القدس ممكن تبقى منور، ممكن تبقى نقي، تبقى وديع زي الحمامة، بقى لك تأثير. إنما لو ما عملتش ده كله النار اللي جواك دي تبهت، تخفت، تنطفئ. عشان كده أقول لا تطفئ الروح، لكن ده يبقى شهادة عليك في اليوم الأخير. يبقى كده أنت إيه؟ خدت كل النعمة دي وضيعتها عليك لأنك ما استفدتش من سكن الروح القدس فيك. يقول كمان لا تحزنوا روح الله. يبقى الروح القدس يظل داخل الإنسان ولكنه قد يحزن. يحزن يعني إيه؟ صعبان عليه، إنك ركنه جواك مش بتتعامل معه. لكن في العهد القديم كان يفارق لو اللي قدامه ما التزمش، ما تابش، ما كان سأد مسؤولية أن يحمل الروح القدس، يفارقه الروح. عشان كده تلاحظوا ان داود كان مرعوب يقول له روحك القدوس ايه لا تنزعه مني، لانه كان شاف في شاول قبل كده ازاي الروح القدس كان نزع منه. والنهاردة احنا بنقولها صحيح فاهمين روحيا ان مع امتياز العهد الجديد الروح القدس لا يفارقنا، لكن حاسين بسبب خطايانا وكسلنا احنا لا نستحق سكن الروح القدس، فنقول له روحك القدوس لا تنزعه منا، لكن ايه؟ جددوا في أحشائنا، جددوا جوانا. ظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم. حكاية الألسنة دي ليه يعني على شكل ألسنة؟ طب ما ممكن نار كبيرة كده تبقى منورة على الكل. انقسام الألسنة يحمل معنى عميق، إن هي نفس النار، نفس الروح القدس، روح واحد، ولكنه يعطي مواهب مختلفة وأدوار مختلفة للتلاميذ الموجودين، مش هيبقوا كلهم زي بعض لكن كلهم ممتلئين من نفس الروح الواحد. دي قاعد يشرحها بولس بالتفصيل بعد كده، يقول لنا يقول ايه، كلنا سقينا روحا واحدا ولكن انواع مواهب كثيره والروح واحد. يبقى بطرس غير يوحنا غير يعقوب غير اندراوس غير متى غير فيلبس، لكن ده ما يلغيش ابدا ان الروح اللي بيحرك الناس دي كلها روح واحد. بس هو هنا باين في يوحنا الحبيب في كتاباته الهدوء والبساطة والعمق، وباين في القديس بطرس بالحماس، وباين في القديس بولس بالفلسفة والشرح، وباين في القديس استفانوس في الوعظة الجميلة بتاعته في الخدمة اللي عملها وفي المعجزات. لكن مش كلهم بيعملوا معجزات، مش كلهم بيوعظوا، مش كلهم لازم يكتبوا رسائل. الروح القدس يستخدمهم كلهم لكن مش كل واحد زي التاني. وده أساس الكنيسة الواحدة. الكنيسة الواحدة احنا محناش كلنا نسخ من بعض، لكن الروح اللي بيحركنا روح واحد. روح الله الساكن فينا هو روح واحد، ومن هنا لا يجوز الاختلاف. الخلاف يجوز الاختلاف ولكن لا يجوز الخلاف. يعني ايه؟ في اختلافات طبعا، لأن الروح القدس نفسه منقسم على شكل ألسنة من نار، يعني يظهر في كل شخص بطريقة غير التاني، لكن في الآخر كل ده في اتجاه واحد لأنه روح واحد. ظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس. يبقى في واحد يمتلئ من الروح القدس يزداد في الصلاة والنسك، وفي واحد يمتلئ من الروح القدس يزداد في الوعظ والإرشاد، في واحد يمتلئ من الروح القدس يعمل معجزات، في واحد يمتلئ من الروح القدس يكرس في آخر الدنيا، في واحد يمتلئ من الروح القدس يبقى تحت رجلين الكل ويخدم خدمات الرحمة. كله حر، وكل ده أعمال للروح القدس، وكل ده امتلاء للروح القدس. واللي ذاكر بقية سفر الأعمال يلاقي كلمة امتلأ من الروح القدس دي بتيجي كتير، لكن كل مرة تيجي تاخد شكل غير التاني. يعني يمتلئوا بالروح القدس يوعظوا، ساعات يمتلئوا بالروح القدس يصل، لكن في الحالتين في قيادة للروح القدس، في امتلاء بالروح القدس. تعبير الامتلاء يفكرنا بتشبيهين قلناهم، تشبيه المية وتشبيه الزيت، مش كده؟ أصل الامتلاء يعني حاجة تتملي. يبقى احنا كلنا زي الأواني. شوف انت بقى الروح القدس مالي قد ايه جواك، مالي ربع عقلك ولا نص عقلك ولا كل عقلك، شوف مية الروح القدس مالي قد ايه من قلبك، واكل قلبك كله يا بختك تبقى ممتلئ، ولا شايل بس نقطتين كده من قلبك والباقي كله حاجات من الدنيا. اذا تعبير امتلاء نفسه بيخلينا دايما في مرحلة نمو مستمر، لان محدش فينا قد الكلمة دي 100%. احنا نقدر نقول فينا الروح القدس لكن ما نقدرش نقول ممتلئين تماما بالروح القدس، لا، لسه في حتت في القلب والعقل مش مليانة بربنا. ده يرجعنا للوصية الأولى اللي قالها المسيح لو الماجد، تحب الرب إلهك من إيه؟ من كل قلبك، كل فكرك، كل نفسك، كل قدرتك. أهو ده اسمه الامتلاء. يبقى الامتلاء أن أنا أكون مليان على أخري بربنا. طبعا لو الواحد مليان على أخره انسوا بقى أنه يعرف يغلط، معرفش يغلط، معرفش يقلق، معرفش يخاف، معرفش يكسل، معرفش يبص للفلوس، ما يعرفش يعمل الحاجات دي، خلاص ما هو الحكاية مليانة على أخيرها بربنا. فإذا الامتلاء بالروح القدس بتعبير القديس مكاريوس الكبير هو هدف الحياة الروحية. يعني لو قلت احنا جايين الاجتماع ليه؟ عشان نتملي بالروح القدس. بنحضر القداس ليه؟ نتملي بالروح القدس. بنصلي ليه؟ عشان نتملي بالروح القدس. بنتوب ليه؟ عشان نتملي بالروح. بنقرأ الإنجيل ليه؟ كل اللي بنعمله غرضه الأساسي أن الروح القدس يملانا، لأن الروح القدس لما يملانا يعملنا قديسين على طول. ما هو روح القداسة، هو روح الله، فلما يملانا مش بس يسكن فينا، يملانا كاملا، خلاص بقينا أنقياء تماما بالروح. فيقول امتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطق. وهنا ندخل في موضوع الألسنة، وموضوع الألسنة ده موضوع مهم، لأن له مفهوم سليم استلمناه من الآباء 2000 سنة، ولو مفاهيم جديدة النهاردة ملخبطة شوية، احنا ككنيسة أرثوذكسية رافضين المفاهيم الغريبة. الألسنة حسب نص الكتاب زي ما هنشوف كده، أولا هي ألسنة حقيقية. حقيقية يعني إيه؟ يعني لغات حقيقية. يعني لو قلنا النهاردة في لغات، يبقى فرنساوي وإنجليزي وألماني وصيني، وده هيبان. ثانيا الألسنة دي ليه حصلت؟ هنا في تفسير منطقي جدا، أن الروح القدس إدى الرسل إمكانية مش عندهم، لأن الحضور اللي قصادهم جايين من كل بلاد العالم يعيدوا يوم 50، وربنا حب يؤكد أن روحه صانعة العجائب إدت إمكانية التكلم بلسان آخر للآباء الرسل. طبعا الناس البسطة الصيادين دول يتكلموا لغات ازاي؟ ده بالعافية عارفين لغتهم. فطبعا كانت معجزة يوم 50 الألسنة، لأنها معجزة ضرورية، أهم حتى من شفاء المرضى في اليوم ده. وهم ياما هيشفوا قبل كده، شافوا وقت المسيح وبعد كده هيشفوا، لكن كونهم يتكلمون لغات مختلفة ده معناه أن دي حاجة فوق الطبيعي، وأن دي إمكانية مش بشرية، دي إمكانية إلهية عشان يتواصلوا مع العالم كله. وده اللي الروح القدس عاوزه منهم، عشان قبل كده قال لهم اذهبوا وكرزوا للعالم أجمع. أكيد في العشر أيام دول كانوا قاعدين يفكروا، طب هنتعلم لغات العالم إمتى؟ ده احنا بس لو الواحد قاعد يتعلم لغتين هيخلص العمر، لكن ده احنا عاوزين نلف العالم كله. فقال لهم لا، الإمكانيات دي علينا احنا بقى، على الروح القدس. كمان الألسنة هنا كانت مادة للتواصل مع شعوب لم تؤمن، وكانت أمارة أو علامة على انتكاب الروح القدس، وفي نفس الوقت كانت مرتبطة بهذا الجو الروحي المثالي اللي فيه وحدانية فكر، وحدانية قلب، في روح صلاة، في حاجة زي كده. ليه بقول الكلام ده؟ لأن مش هيفوت 30 سنة ونقرأ رسالة كورنثوس، مش هيفوت على الكلام ده 30 سنة، ونلاقي القديس بولس في إصحاحات 12 و13 و14 واقف للألسنة كده واقفة كأنه مش مشجعها خالص. ده في العهد الجديد في الكتاب، مش دلوقتي، ده القديس بولس نفسه وبيقول أنا بتكلم أكتر منكم بألسنة، بس أنا مفضلش، أفضل أتكلم بخمس كلمات بعقل كده ولا 5000 كلمة بلسان. الله، هو الكلام بعقل غير الكلام بلسان؟ قال ما هو اليومين دول في ناس تتكلم بألسنة بس مش بعقل، يعني يقولوا كلام غريب ومحدش يبقى فاهم ويقولوا ألسنة. فابتدى يقول لهم لو كان في حاجة اسمها كده، طب يبقى في ترجمة ألسنة، نبقى عارفين بيقول ايه. وبعدين قال لهم لو دخل وسطيكوا واحد غريب ولقى كلام عادي نفس اللغة اللي بنتكلمها، وسمع كلام روحاني في وعظ، مش يقول صحيح ربنا فيكم، لو دخل واحد غريب ولقى كل واحد بيبرطم كلام مختلف، يقول أما أنكم تهزون، إيه الهزيان ده؟ يبقى حتى إيه الألسنة حين تنحرف تبقى مجال كده للاستعراض الباطل والهزيان، يعني الناس تقول إيه الخطرفة دي بقى، إيه الكلام الغريب ده، وإيه فايدته وإيه قيمته. كمان يبدو أنه موضوع الألسنة أصبح في نوع من التباهي، في ناس بقت بتتباهى تعرف تتكلم بلسان. فطبعا التباهي والافتخار يجي على طول على وصية أغلى، هي وصية المحبة، لأن اللي بيفتخر بحاجة معناه أنه مش بيحب أخوه. فقال لهم شوفوا بقى، لو أنا بتكلم بألسنة الناس والملائك وما عنديش محبة، أبقى إيه؟ أبقى نحاس يطن وسنجرين. يبقى واضح انه كان عمال ايه يصغر موضوع الألسنة ده ويحطه في حجمه ويدافع عن قضية المحبة ويدافع عن الروحانية. وبعدين قال أرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء. يعني إيه واحد يتكلم ويقول أنا ما أقدرش أسكت فيقعد يقول كلام غريب ليه؟ وهو الإنسان فينا ما يقدرش يعرف يسكت ويعرف يتكلم، يبقى يبدو أن بتوع الألسنة دول في أي وقت كانوا يقفوا ويقولوا كلام غريب ويقولوا الروح القدس بيقول، حدش يقدر يسكتهم. قال لهم لا، أرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء، يعني لو ده من روح ربنا فعلا، روح ربنا يعلمك إمتى تسكت وإمتى تتكلم في الوقت المناسب. لكن ما فيش حاجة اسمها إيه أنك بتتكلم مش بإرادتك، يعني لا، ده مش ده شغل الروح القدس. إذن موضوع الألسنة بدأ كعلامة أساسية ومعجزة حقيقية تؤكد انسكاب الروح القدس على التلاميذ، وكانت ضرورية من أجل الكرازة مع بداية الكرازة، ولكنها زي أي موهبة ممكن الشيطان يلخبط الناس ويعمل حاجة شبهها زي المعجزات. ما ممكن الشيطان يعمل بعض المعجزات. موسى النبي كان يرمي عصايته تبقى ايه تعبان، يقوم الصحراء كمان يجيبوا عصيان ويرموها تبقى تعبين. هل ده بقوة ربنا؟ ده بقوة الشيطان. لما القديس بولس اتكلم عن المسيح الدجال قال سيأتي بقوة الشيطان وهيعمل آيات وعظائم كثيرة ويضل كتير. إذن ممكن الشيطان يعمل معجزات أو ممكن، وممكن يخلي الناس تتكلم بألسنة، ممكن. يبقى عشان كده احنا لازم نتحفظ شوية في الموضوع ده، هل ده الروح القدس ولا روح غريب، وهل الكلام ده يعني يمشي مع تعليم الكتاب ولا لا، يمشي مع فكر التوبة اللي استلمناه ولا لا، يطلع الواحد من الكنيسة ولا يدخله جوه الكنيسة، وهل انا محتاج اسمع لغة غريبة عن لغتي؟ طب ده هو الاصل، ان الالسنة جت عشان تخليني اسمع لغتي. ابقى انا في واحد بيكلمني بنفس لغتي يطلع ويكلمني بلغة تانية؟ طب ما هو فهمني وانا فهمه، ما يقول لي يشرح لي الانجيل بلغتي، لكن ليه يقصد يكلمني بلغة اخرى؟ يبقى عملية استعراض يعني ولا ايه؟ خلينا نرجع هنا لمعجزة الخمسين، معجزة الألسنة، والألسنة حقيقية وموهبة ولا يمكن إنكار وجودها، لأنها كانت في يوم الخمسين حجة أمام الكل أن دي حاجة فوق الطبيعة، وأن الصيادين البسطة والتلاميذ دول ليست لهم قوة أن يتكلموا بلغات أخرى. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم. ساكنين هنا يعني اليومين دول قاعدين في أورشليم. يهود أتقياء من كل أمة. من وقت السبي، لو تسمعوا عن السبي يا أحبائي، وقت سبي أشور وسبي بابل وبعدين فارس واليونان، اليهود تشتتوا في بلاد كتير قوي، لأن الحياة في بلاد اليهود أصبحت مرة وغير مستقر. فمع الشتات ده كله أصبح في يهود موجودين في كل حتة في العالم. ولما تقروا بقية سفر الأعمال تلاقوا بولس لما كان يروح آسيا أو أوروبا يبتدي الأول يدور على الجماعات اليهودية في أي بلد، يبقى واضح أن في يهود في كل العالم كانوا منتشرين. الناس دول المتدينين منهم يحرصوا تماما ينزلوا يوم الخمسين يحجوا في أورشليم. فإذا كان عنده ناس من كل بلد موجودين في يوم الخمسين حاضرين. فلما صار هذا الصوت، صوت الزوبعة أو الريح الشديد العاصف، اجتمع الجمهور، الناس كلها بقت رايحة ناحية الصوت، فتلموا حوالين العلية، فبقى في آلاف مؤلفة واقفة حوالين العلية اللي الصوت تكتل عندها وتجمع عندها. عارفين دي بتفكرنا بإيه؟ زي النجمة اللي كانت على المزود أو على وقت ميلاد المسيح، جت ناحية بيت لحم وشاورت كده للمجوس على المكان اللي كان مضطجع فيه المسيح. برضو بطريقة أخرى هذا الصوت دل الآلاف على أن في مكان معين بتحصل جواه حاجة فوق العقل، روح الله ينسكب على أحبائه ومؤمنيه. لما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته، يبقى لغة حقيقية. يبقى بداية هنا الناس اللي جايين، افرض واحد جاي مثلا من فيليبي، من مكدونيا، دي بلد في أوروبا في اليونان، فسمعهم بيتكلموا اللغة بتاعت أهل مكدونيا، فاستغرب دول شوية صيادين عبرانيين يهود. وبعدين جاي واحد من آسيا من غلط، سمعهم بيتكلموا اللغة بتاعته. واحد جاي من مصر، سمعهم بيتكلموا فرعوني. واحد جاي مثلا من بلاد العرب، سمعهم بيتكلموا عربي القديم. إذن الناس كانوا يتكلمون بلغات الناس، يقول كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته، فبهت الجميع. يعني كل الناس لاحظوا الملاحظة دي، فابتدوا يقولوا الناس دي بقت تعرف اللغات دي إمتى، ودي لغات حقيقية ومفهومة وكلام مظبوط. وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض، أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ ليه ما بيقولوش عليهم كفاية يهود؟ اليهود بالذات الجليليين أفقر اليهود في الثقافة. يعني في يهودي مثقف يجوز يعرف له لغة تانية، لكن الجليليين بالذات اللي منهم المسيح، ما هو المسيح من ناصرة الجليل، هو كمان جليلي، فدول آخر ناس تتوقع منهم حكاية اللغات يعني، مش كده؟ ناس بسطة. فهنا بقوا يقولوا البعض مش الناس دول كلهم جليليين في بعض؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ يبقى يقصد البلد، مع ان دول يهود، لان في يهود عايشين في بلاد تانية، عارفين زي مين؟ زي ماري مرقس نفسه. ماري مرقس كان يهودي، وما هو مولود في القيروان، القيروان يعني ليبي، لكن هو يهودي من اسرة يهودي، لكن لان اجداده هاجروا من بدري من بلاد اليهود، فهو يهودي لكن بيكلم لغات المنطقة دي. ففي يهود من كل بلد. فرتيون وعلام ماديون، من مادي وفارس بلاد إيران دلوقتي، وعلاميون والساكنون ما بين النهرين ناحية العراق، واليهودية وكبادوكيا وبانتوس وأسيا، دي كلها مناطق في آسيا الصغرى، وفريجية وبنفيلية، دي كلها زي قبرص والبلاد الحتة اللي في البحر، ومصر ونواحي ليبيا التي نحو القيروان، والرومانيون المستوطنون، روما كمان بيتكلموا لاتيني يعني، ويهود ودخلاء، منهم ناس يهود ومنهم ناس زوار زي السياح يعني. فهنا إذن الكتاب المقدس رص اللغات، لأنه للأسف بعض المفسرين الجدد بيقولوا اللغات دي لغات غير حقيقية، دي ألسنة ملايكة. لا، ده هو مجازا كان بيقول القديس بولس، لو بتكلم بألسنة الناس والملايكة وما عنديش محبة يبقى أنا حاسط إنه صنجرين. إنما الألسنة اللي كانت إيه؟ لغات حقيقية، لغات مفهومة بتاعت بلاد ناس عايشين. شوفوا كام لغة، لو عديتوا يطلعوا حوالي 14 لغة. كريتيون من كريت وعرب، نسمعون نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. هنا يتكلمون بألسنتنا يعني باللغة اللي احنا بنتكلم بيها، بعظائم الله يعني بيكلمون عن الله العظيم. والبعض ممكن يفهمها انهم بيسبحوا ربنا بلغة احنا نفهمها من بلادنا، زي لما تتقال ترتيلة مثلا بلغة أفريقية، طيب احنا ما نفهمش أفريقاني ده، لكن هنا بيتكلموا اللغات بتاعتهم مخلوطة بالتسبيح، والتسبيح في نفس الكلمات اللي هم عارفينها من بلادهم. فتحير الجميع، وده كان وسيلة جذب الناس دول، ان هم يتحيروا، لان لو صوت بس والصوت هدي الناس هتنصرف. انما بعد الصوت والناس دي بتتكلم اللغات دي، كله وقف اتصمر، بقى خلونا نفهم السر، ما هذه المعجزة العجيبة ولماذا؟ واضح ان كونهم بيتكلموا اللغات دي كلها يبقى ربنا قاصد كل البلاد دي، يبقى ربنا يعلن عن منهجه من اول يوم انه بالروح القدس هيروحوا للعالم كله. وادي اذا كانت في ازمة لغات، ادي اللغات ببلاش، كل اللغات المتعارف عليها في الوقت ده مرصوصة هنا في سفر الاعمال اصحاح 2 كأداة في يد الرسل من اجل الكراسة. تحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض، ما عسى أن يكون هذا؟ كلهم بقوا يتساءلوا، والسؤال له إجابة، هذه رسالة الخلاص، على فم الرسل للعالم أجمع بالروح القدس. وكان آخرون يستهزئون. في ناس حتى قدام الأشياء الخارقة تميل للاستهزاء. في ناس حتى قدام المعجزات الحقيقية بدل ما تصدق تتريق تسخر. فكان في ناس بتستهزئ. تستهزئ ازاي؟ انت مش سامعه بيتكلم لغة حقيقية. يعني لو كان برطمت كلام استهزئ، لكن ده بيتكلم لغة حقيقية وهو يوحنا يعني رجل صياد جليلي. قائلين قد امتلأوا سلافة. سلافة دي اللي هي نوع من الخمر. قال لك دول لازم شربين زيادة ولا حاجة. فايه هم بيقولوا اي كلام اي كلام، واحنا متأكدين انها لغات حقيقية. بطرس بقى مسكتش. فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم. وقف بطرس، ما نعرفش وقف على انهي مكان عالي عشان بس الالاف تقدر تشوفه، وكلمه. ايها الرجال اليهود والساكنون في اورشليم. هنا واحد يقول طب هيكلمهم بانهي لغه؟ لا، كل الناس دي تعرف على الاقل يهودي مكسر. ليه؟ لان دول بيجوا سنويا بلادهم اورشليم يحجوا، وهو من اصل يهودي، واليهود في تدينهم لازم يعلموا اولادهم لغتهم اليهوديه. زي مثلا تلاقوا الشماس يحب اولاده يعرفوا قبطي، فيكلموا عربي وكل حاجة، لكن يبقوا فاهمين المفردات القبطي ويبقوا عارفين كده بدايات اللغة. كان ده بقى أكتر وأكتر عند اليهود، فكلهم فاهمين اللغة الدارجة عند اليهود. ليكن هذا معلوما عندكم واصغوا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون. وقف القديس بطرس وقال دول مش سكرانين. يمكن ده السر اللي خلى بعد سنين طويلة القديس بولس في رسالته لأفسس يقول ايه؟ لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. لأن يبدو ان الامتلاء بالروح يفهم عند الجزدانيين كأنه ايه؟ حالة سكر. ما هو لما تشوف واحد قاعد يسبح بالأربع خمس ساعات ممكن واحد يسميه يقول لك ده مدمن ده ولا ايه ده؟ طيب يا سيدي مدمن، بس مدمن ربنا. ده سكران. ايوه سكران بربنا، سكران حب نقي مقدس، ده ملوش دعوة بالدنيا خالص. فهنا القديس بولس قال بدل ما تيجوا من اقصى، ما تروحوا الاقصى الغرب تسكروا بالخمر، تعالوا الاقصى الشرق او اليمين امتلئوا بالروح. بدل ما تنحدروا بأجسادكم إلى هوى السكر والخمر، اطلعوا بأرواحكم إلى قمة العشق الإلهي والامتلاء بالروح. فأنا بيقول هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار. يعني حتى مش منطقي أبدا أن حد هيشرب الصبح ويسكر الصبح. يعني عاوز أقول لهم بالمنطق كده كل دول صحين سكرانين الصبح؟ ده يعني كلام. بل هذا ما قيل بيوئيل النبي. وهنا بقى دي برضو حجة مهم. في سفر الأعمال حين يكون الخطاب إلى يهود لابد أن يمتلئ بالنبوات، وفي سفر الأعمال حين يكون الخطاب إلى أمم يخلو من النبوات. يعني إيه؟ بطرس هنا بيتكلم مع يهود، اليهود يؤمنوا بالعهد القديم بالنبوات، فإيه الحجة اللي يستغلها في إقناعهم؟ يقول لهم كتابكم بيقول، لأن هم مقتنعين به. لكن لما ندخل لجوه ونلاقي بولس بيكلم فلاسفة، ما ينفعش يقول لهم موسى بيقول ولا يؤيل، ما يعرفوش. لكن يقول لهم أفلاطون بيقول أو الفلاسفة بتقول، الشعر بيقول، ما فيش مشكلة. يبقى هنا حجة الكارز لابد أن تكون مرتبطة بخلفية المكرز إليه. دول يهود يؤمنوا بالعهد القديم، نجيب لهم كلام من العهد القديم. فهنا القديس بطرس بالروح القدس ربنا نبهه إلى نبوة قديمة في يوئيل بتشاور على اليوم ده، لأن يوم تاريخي فالنبوات اتكلمت عنه، زي ما النبوات اتكلمت عن ميلاد المسيح العذراء تحبل وتلد ابنا يولد لنا ولد وندعى، وتكلمت عن صليبه كشاة يساق إلى الذبح وكان عنق صامتة وثقب يديه ورجليه، وتكلمت عن قيامته في اليوم الثالث يقوم، وكلمت عن صعود وصعد الله بالتهليل. في نبوات عن كل أحداث المسيح له كل المجد. في نبوات عن يوم الخمسين. أنهي بقى؟ يقول هذا ما قيل بيوئيل النبي، يقول الله ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر. واحد يقول طب ما هو مش كل البشر حصل لهم كده. هنا يقصد بيه ايه؟ أصل في العهد القديم كان الروح القدس يجي بس على الكاهن والنبي والملك، لكن بالنسبة للعهد الجديد الموجودين دول كلهم خدوا الروح القدس، يبقى كأنه على كل بشر. ده فيهم ستات وفيهم شباب وفيهم كل حاجة. فهنا على كل بشر يؤمن مقصود بيها كده، أسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم. لأنه ما كانش معروف أن الروح القدس يحل على الستات عند اليهود، ما يفكروهاش. ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. يعني إيه؟ يعني الروح القدس يهب الناس استنارة، يبقى بيكلم الناس من جواها، الشباب والشيوخ والبنات كل دول ينقادوا بالروح القدس. يبقى الواحد بيسمع صوت ربنا من جواه. دي امتيازات العهد الجديد. احنا في عهد النعمة، في العهد الجديد روح الله ساكن فينا. ربنا ممكن يرشدنا من داخلنا، ده ما يلغيش إرشاد الكنيسة، لكن كمان احنا عندنا نعمة فوق نعمة. إني أسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم. يتنبأ في العهد الجديد لا تعني أن يخبر الإنسان بالمستقبل، مش ضروري. يتنبأ معناها العام ككلمة أن يتكلم الله، يتكلم الإنسان بما يريد الله، اسمها يتنبأ. يعني إيه؟ يعني كل وعظ في المسيح يجي تحت كلمة التنبؤ، كل إرشاد وتعليم في المسيح يجي تحت كلمة التنبؤ. عشان كده نسميه روح النبوة. روح النبوة مش معناه كلكم تبقوا أنبياء وكل واحد يقول بكرة هيحصل إيه، مش مهم، لكن كل واحد فيكم يحلل ويعرف ربنا عاوز منه إيه، وممكن بالصلاة يبقى قادر يفهم ربنا بيزقه على إيه. أدي اسمها روح النبوة، ويساعده يفهم كلام ربنا مقصود بيه إيه. ده كله ده اسمه روح النبوة. إذن يتنبأ بنوكم، يعني إحنا نعيش كلنا في روح الإعلان، يعني الدنيا تبقى واضحة، يبقى ربنا بيوجهنا ويسوقنا، ما تبقاش الحكاية غامضة. أسكب من روحي في تلك الأيام على عبيدي أيضا وإمائي، أسكب من روحي فيتنبؤون، وأعطي عجائف السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخارا ودخان. كأن بعد الروح القدس وانسكابه الخطوة التالية على طول هتبقى إيه؟ نهاية الأيام. ما هو لو تتبعنا مسار التاريخ كل النبوات كانت بتقول المسيح جاي، المسيح جاي، وبعدين النبوات بتقول المسيح هيموت عشاننا، مات، وبعدين هيقوم من أجلنا، قام، هيطلع السماء، طلع، هيسكب روح القدوس، سكب، اللي فاضل إيه؟ يأتي مرة أخرى ليدين العالم. فيبقى كان فاضل آخر خطوتين. الخطوة اللي قبل الأخيرة هي بتحصل هي انسكاب الروح القدس، يبقى احنا وصلنا في المرحلة الأخيرة. فعشان كده هتلاحظوا ان النبوة دي بتتكلم عن انسكاب الروح القدس وتكمل على يوم الدينونة والمجيء الثاني لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة تقول وامتلأ الجميع من الروح القدس. نقولها مع بعض، وامتلأ الجميع، كمان مرة، وامتلأ الجميع. تفضلوا نصلي.